على شقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة. وحركة أنصار الله تدين القرار الأمريكي إدراج الحركة فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران لن تتراجع أمام التهديد والعقوبات ولا تخوض حربا مع العالم، وذلك في معرض إشارته إلى التهديدات التي يطلقها أعداء الشعب الإيراني، مضيفا أن الجيران يحظون بالأولوية ونسعى للعيش بسلام واستقرار. وقال الرئيس بيزيشكيان في حديثه أمام النخبة بمحافظة خوزستان أن قائد الثورة الإسلامية أكد أنه يجب التواصل مع الجميع على أساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا الكيان الصهيوني لأنه معتد ولا يقيم وزنا للإنسانية. واتبع أن أعداءنا يتحدثون عن حقوق الإنسان لكنهم يقصفون آلاف الناس الأبرياء، مضيفا أن الذي يدعم الاحتلال ويزوده بالأسلحة لكي يقتل 13,000 طفل لا يحق له الحديث عن الإنسان والإنسانية. استشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول 122 شهيدا إلى مستشفيات القطاع وأكثر من 300 إصابة خلال الساعات الماضية. وألفتت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 47,000 شهيد وأكثر من 110,000 إصابة منذ 7 أكتوبر للعام 2023. تعرضت قوات الاحتلال بجنين في الضفة الغربية لانفجار عبوة ناسفة بأحد شوارع المدينة ضمن العملية التي تنفذها منذ عدة أيام بالمدينة. وأشارت مصادر فلسطينية إلى استهداف مسيرة إسرائيلية منازل في بلدة اليمون مع تهديد السكان باستهداف من يتحرك، محذرة من مخطط لاجتياح مخيم جنين مشابها لما حدث في شمال القطاع. وتؤكد المصادر إغلاق جنود الكيان مداخل المدينة ومخيمها بالسواتر الترابية لافتة إلى منع الأهالي من الدخول والخروج من المدينة. وفي بلدة يعبد بالمدينة نفسها اعتقل أمن السلطة الفلسطيني أكثر من 30 فلسطينيا بعد التنكيل بهم. وحول آخر المستجدات عن مخيم جنين بالضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
تائهون في بلادهم تحت إكراهات الترويع خرجوا من مخيمهم يبحثون عن مكان لا قصف فيه ولا آليات تجول في شوارعهم. لم يكن خيارا إنما إجبار لترك مخيم يطلق منه الرصاص على جيش مدجج بترسانة عسكرية تقتل أبنائهم.
بطالبونا بإجباري نطلع من بيوتنا لأنهم بدهم يفجروا البيوت، بدهم يفجروا المخيم كله ما يخلوش حدا. أطلعوا قسم من بارح واليوم إحنا ضلينا قاعدين بالبيت من نشط عائلتي كاملة، يعني ما بدهم إيانا نطلع من البيت. أجبرونا معكم 10 دقائق تكونوا جاهزين ولا كل البيت بده يتفجر. طلعونا إجباري أطفال ونساء وختير وأعداد كبيرة طلعت، والإهانة والمعاملة الطخفوق راسنا. يعني
في اليوم الثالث من عدوان الاحتلال على مخيم جنين توسع العدوان إلى البلدات المحيطة. بلدة برقين غربا حصر الاحتلال منزلا فيها لأكثر من 5 ساعات، أطلق عليه الصواريخ وهدمه بجرافات عسكرية، قتل شابين يقول إنهما نفذا عملية إطلاق نار في بلدة الفندق قرب قلقيلية قبل أسابيع واحتجز جثمانيهما، ولكن ما يعزي بأنهما اشتبكا حتى الرمق الأخير.
أول شيء ضربوا قصف يمكن 4 مرات، ضربوا أنيرجي، أول شيء جرفوا من هاي النحب الديزاين هاي الكبيرة، بعدين جابوا صاروا يضربوا ما نشوف إلا إشي يطقع ونار تولع بالبلد. رسالتي إن هاي الدور الحجارة بتتعوض، الشباب المليحة وما بتتعوض، وإيش ما منقدم ومنضحي للمجاهدين ولا إشي قبال تضحياتهم. والحمد لله رب العالمين إن من أهل الشهداء، ولنا الشرف الكبير إنهم الشهداء فاتوا على دورنا، ودورنا مفتوحة، دار الشهيد بتضل مفتوحة لأهل الضفة لكل العالم، ما بتسكر بوجه الضيف ولا وجه حدا.
رغم محاولات المستوطنين وحكومة الاحتلال بضم الضفة الغربية، إلا أن أسوار مخيم جنين لا تزال محصنة بثبات أهله رغم نزوحهم المؤقت.
دان المكتب السياسي لحركة أنصار الله قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية. وأكدت الحركة أن هذا القرار يهدف إلى دعم جرائم الكيان بحق الفلسطينيين، ويسعى إلى ثني القوات اليمنية عن إسناد القضية الفلسطينية، محذرا من تبعاته على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إليه مرحلة متقدمة. إلى ذلك، شددت الحكومة اليمنية على أن القرار الأمريكي لن يزيد الشعب اليمني وقواه السياسية إلا ثباتاً وصموداً، داعية أحرار العالم إلى إدانته. أكد حزب الله أن اقتراب فترة 60 يوماً لانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية من الانتهاء يحتم عليه تنفيذاً كاملاً وشاملاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار. وفي بيان له، شدد حزب الله على ضمان تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا، وعدم إفساح المجال أمام أي ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال. وختم البيان بالقول إنه لن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، داعيا إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أي تنازلات. أعلن مدعون عامون سويسريون أنهم يتدققون في شكاوى مقدمة ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن منظمات غير حكومية تتهمه بالتحريض على الإبادة في قطاع غزة. حذرت جماعات حقوقية أمريكية من أن أمرا تنفيذيا وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعيد فرض قيود على دخول المسافرين المسلمين أو العرب. ووفقا للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، فإن هذا الأمر يعتمد على نفس القانون الذي استخدم في قرار حظر السفر عام 2017، لكنه يمنح السلطات نطاقا أوسع لاستبعاد الأفراد ورفض التأشيرات بناء على معايير الإيديولوجية. بهذا الخبر رحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع أمام التهديد والعقوبات ولا تخوض حربا مع العالم. شهدان بقصف مدفعي لجيش الاحتلال على شقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة. وحركة أنصار الله تدين القرار الأمريكي إدراج الحركة فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، هذا قسم آخر وتوسل آخر يسوقه الداعي ليكون المقرب له إلى الله سبحانه وتعالى، والوسيلة التي يبتغي بها استجابة الدعاء الذي يدعو به. وهذه الفقرة من الدعاء الشريف فيها جملة من النقاط يمكن أن نستفيدها لكي نعرف أو نتعرف المعنى العام الذي أرادت أن تقوله هذه الفقرة. وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، النقطة الأولى، هنالك معنى الاستطاعة الذي تقدم الكلام به أو القسم به في أول الفقرة، ثم هنالك معنى القيمومة التي يخاطب بها الداعي ربه سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، العالمين، هو الموضوع الذي كان متحققا فيه معنى القيمومة الإلهية بعد الاستطاعة. أما النقطة الأولى فمعنى الاستطاعة كما فسرها بعض العلماء إنما هي القدرة. قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني قوله باستطاعتك يعني بقدرتك التي قومت بها وجود العالمين وماهياته. ومعنى كلامه أن المخلوق له ظاهر وباطن، قال وجود وماهية يعني ظاهر وباطن، وقدرته سبحانه وتعالى هي التي أوجدت هذا الجامع بين الظاهر والباطن، وكانت القدرة الإلهية قد تجلت واضحة في صياغة هذا الجامع، هذا الموجود الظاهر الشاخص في الواقع الخارجي، ثم حفظته بالنظام الكوني العام. هذا المعنى هو الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى قد كان في أدعية أخرى، ففي دعاء كميل يقسم الداعي أيضا بنفس النسق ولكن بتعبيرة بلفظة أخرى، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء. التعريف بفضل هذه المعاني، عندما نريد أن ندرك هذه المعاني ومفاد هذا القسم وتطبيق هذا القسم في واقع الخلقة الإنسانية أو الخلقة بشكل عام، لابد أن نربطه بمصداق نستطيع من خلاله أن نفهم المقصود بهذا المعنى. كذلك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، هذه القيمومة التي كانت إنما هي بهذه الاستطاعة التي كانت لك أي رب، وإنما هذا السؤال لكي يكون مقدمة لاستجابة الدعاء. النقطة الثانية، معنى القيمومة، والذي هو يكون مرتبط بمعنى الاستطاعة. فمعنى الاستطاعة هي القدرة التي لا يحجزها شيء، أي لا يكون أمامها أي مانع، المانع معدوم ولا يوجد بأي نسبة من نسب الوجود. هذه الاستطاعة التي عرفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما قال: إن قادت له الدنيا والآخرة بأزمتها، وقذفت إليه السماوات والأرض مقاليدها. هذه الاستطاعة التي تتناول كل شيء، على أساسها كانت القيمومة، على أساسها كانت معنى أو كان معنى التصرف في الأشياء الأخرى وإدارة الأشياء الأخرى، وهو معنى القيمومة. النقطة الثالثة، العالمين، هكذا وردت في الفقرة، والكلمة إما أن تكون بصيغة المثنى أو الجمع، أي إما أن يكون المقصود بها القيمومة على عالم الظاهر والباطن، أو عالم الدنيا والآخرة، أو على كل العوالم التي نعيش فيما بينها. ففي النص إن لله 12,000 عالم، والحجة من قبله هو الحجة على كل هذه العوالم. هذا المعنى كله يوصلنا إلى نتيجة أنك يا رب بهذه الاستطاعة التي حتى في بعض النصوص أنك تهيبها لأوليائك، تعطيها لأوليائك لحججك، هذه القدرة التي يتمكن المولى من قبلك أن يعطي للإنسان، فكيف بك إذا أردت أن تعطيني؟ وهذا خلاصة ما يمكن أن تتضمنه هذه الفقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، ونرحب بكم في برنامج المقاومة في الأدب العربي.
السلام عليكم وأهلا بكم. اليوم سيكون لقاؤنا مع شاعر آخر من شعراء المقاومة، شاعر ارتبط اسمه وتاريخه بالثورة والمقاومة ضد المحتل الصهيوني. كيف لا وقد ولد في قرية عرفت الأخرى بتاريخ النضالي البطولية، إنها عكا، مدينة الشاعر سميح قاسم.
أعزائي الكرام، ولد الشاعر سميح القاسم في قرية الرامة في قضاء عكا عام 1939، وتعلم وعلم في مدارسها حتى انشغل عنها لارتباطه السياسي، فسجن لأكثر من مرة ووضع رهن الإقامة الجبرية وطرد من عمله مرات أخرى، فنجد معاناته قد ولدت معه ورافقته كثيرا داخل وخارج الوطن، ولهذا انشغل عن العمل السياسي وتفرغ للأدب. يقول الشاعر سميح القاسم:
طعام الشهيد يكفي شهيدين، يا أمنا الريح يا هاجر المتعبة، أعد الطعام القليل لأبنائك العائدين على عربات المنافي، خذي كفني شرشفا للأواني العتيقة، قوم فرشي للضيوف الأحبة كوفيتي، إنهم متعبون جياع، أعدي لهم وجبة من بقول الخراب، أعدي كؤوس العذاب وإبريق أحزانك المرعبة، سيجمعنا الخبز والملح عما قريب، وتجمع أشلاءنا لقمة العودة الطيبة.
أعزائي الكرام، الشاعر سميح القاسم من الشعراء الذين لم ينسوا معاناة شعبهم وكفاحهم، فكانت نتاجاته الشعرية والأدبية تحوز دائما على شهرتها الواسعة لارتباطها بالواقع، واقع الشعب وكفاحه. لم يكتفي سميح القاسم بكتابة الشعر، إنما كتب أيضا عددا من الروايات، ثم راح يفكر بإنشاء مسرح فلسطيني، مسرح يعكس قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، ليكون بمثابة رسالة حية تنقل إلى العالم تلك القضايا وتلك الهموم. فاشتهرت كتاباته كما اشتهرت أشعاره، ونال إعجاب الآخرين به وثقتهم، خصوصا بعدما أدار المؤسسة الشعبية للفنون في حيفا.
ولهذا الذي تمتع به الشاعر سميح قاسم وصفه الكاتب لطفي بولعابة بالشاعر القديس. وقال الكاتب عبد المجيد دقنشي إنه سيد الأبجدية، أما الكاتب الطيب شلبي فقال إنه الرجل المتفوق في قوة مخيلته والتي يصعب أن نجد مثلها لدى شعراء آخرين. وكثيرون من الأدباء والشعراء والنقاد وغيرهم وصفوا الشاعر سميح قاسم وصفا كان يليق به وبسمعته. فالشاعرة والكاتبة آمال موسى عبرت عن مدى إعجابها بالشاعر سميح قاسم بأنه مغني الربابة وشاعر الشمس.
تقدموا تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا، يموت منا الشيخ والطفل ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، هددوا شردوا يتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا.
كان هاجس الانتفاضة عنوانا خالدا في مسيرة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، فهمه القومي والوطني والإنساني كان الدافع الأساسي للتواصل مع نضاله وتضحيته، للتواصل مع إبداعاته في نتاجاته الشعرية والأدبية. لذلك وصلت هذه النتاجات إلى أقصى بقاع العالم، ليس لشيء، إنما لأنها كانت نابعة من صميم الواقع الذي عاشه وأهله. يقول الشاعر سميح: فوجئت في بلجيكا بشاعر يقرأ لي قصيدة عن الانتفاضة باللغة الفرنسية، فوجئت بألمانيا بشاعر ألماني يقرأ لي قصيدة عن الانتفاضة بالألمانية، فوجئت في أكثر من بلد أجنبي بشعراء وشاعرات كتبوا قصائد بعنوان انتفاضة، لفظ الكلمة بالعربية وبحروف أجنبية.
حصل سميح القاسم على العديد من الجوائز والدروع وشهادات التقدير وعضوية الشرف في عدة مؤسسات، هذا طبعا نتيجة دوره الرائد في مسيرة شعر المقاومة، الشعر الذي صار يحقق أغراضه ببناء أسوار عالية من الغضب والتمرد والرفض، وهي تحيط بكتل الاحتلال والمؤامرات. يقول في إحدى قصائده: نازلا كنت على سلم أحزان الهزيمة، نازلا يمتصني موت بطيء، صارخا في وجه أحزاني القديمة، أحرقيني أحرقيني لأضيء. لم أكن وحدي ووحدي كنت في العتمة وحدي، راكعا أبكي أصلي أتطهر، جبهتي قطعة شمع فوق زندي وفمي ناي مكسر، كان صدري ردهة، كانت ملايين مئة سجدا في ردهتي، كانت عيونا مطفأة.
نعم أعزائي المستمعين، حصل سميح القاسم مرتين على وسام القدس للثقافة من الرئيس ياسر عرفات، وحصل على جائزة نجيب محفوظ من مصر، وجائزة السلام من واحة السلام، وجائزة الشعر الفلسطينية. كتب العديد من الأعمال المسرحية والمؤلفات والأبحاث، كان عميقا في إبداعاته الأدبية. لم تثنه الظروف القاسية التي عاشها وشعبه عن تقديم عطاءاته المميزة ونتاجاته المحفزة. كان من أبرز الشعراء الذين أنجبتهم الساحة الأدبية في فلسطين، وكان علما من الأعلام التي ظلت ترفرف في سماء شعر المقاومة.
أحبتي الكرام، من طهران استمعتم إلى برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
I'm أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار وطني وطني وطني
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. أيها الإخوة والأخوات، مجالسنا متعددة، فبين جلسة على الطعام وأخرى على المسامرة وثالثة أمام شاشة التلفاز ورابعة لاحتساء بعض القهوة أو الشاي أو العصير وغيرها الكثير، وخاصة هناك من يجتمع على سيجارة مثلا أو نارجيلة أيضا على سبيل المثال. الجلسات عامرة، لكن يتصف الكثير منها بالغفلة. ما المقصود بالغفلة؟ أي أن أهل هذا المجلس لا يذكرون الله تعالى ولا يتذكرونه تبارك وتعالى. قد نمضي في سهرة ما ساعات طويلة، وقد يكون من النادر أن يذكر الله تعالى ولو مرة واحدة، من النادر أن يذكر مرة. قد تنتهي هذه السهرة دون ذكر أبدا. أنا لا أتحدث عن اجتماع بين غير المؤمنين، وأولئك ليسوا مؤمنين وهم بعيدون عن الله سبحانه، بعيدون عن النبي صلى الله عليه وآله، بعيدون عن الأئمة عليهم السلام، بعيدون عن الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. أتحدث عن المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، يمضون كثيرا من اجتماعاتهم وهم غافلون عن الله سبحانه. هذا من جهة بعض الاجتماعات. من جهة العمل، نعمل من الصباح وإلى ما شاء الله، قد يمضي يوم العمل دون ذكر لله سبحانه، فنكون أثناء عملنا من الغافلين. قد نكون في مدرستنا أو جامعتنا من الغافلين، وهكذا. أيها الإخوة والأخوات، التقي إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين. لماذا؟ لأن التقي الذي يجتمع مع غيره، حتى لو كان الجميع غافلين، فلسانه لا يتوانى عن ذكر الله، لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، قلبه مع الله، فكره مع الله سبحانه وتعالى. تراه يتمتم، ماذا يقول؟ يذكر الله عز وجل، يقرأ سورة هنا أو آية من هناك، يقرأ تسبيحة أو حمدا أو يكبر أو يهلل أو يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وما شاكل. فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان تقيا وإذا كان في الغافلين كتب في الغافلين. لا يمكن. يمكن أن يقول أحدنا هذا هو الجو وعلينا أن نعيش ما يناسب الجو، فليس مناسبا أن نذكر الله في جو الغفلة. هذا كلام غير مقبول. إن كتبنا في الغافلين فمصيبة، حتى لو لم نكن في جلسة أو مشاكل قد نكون من الغافلين. يقعد أحدنا أمام التلفاز ساعات ولا يتذكر ربه أو ذكرى ربه ولو مرة واحدة أحيانا. طبعا هذا الكلام ليس عن الجميع، هنالك إخوة وأخوات صانهم الله سبحانه، هم مؤمنون ذاكرون، يدخلون تحت قوله تعالى إلا من رحم ربي، والحمد لله يوجد الكثير من الذاكرين. إذن عندما تكون في جلسة كن ذاكرا حتى لا تكتب في الغافلين. يقول عليه السلام وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. إن كانت الجماعة من الذاكرين، هل أنا أذكر أو ينتابني الملل فأتوقف عن الذكر؟ سأذكر مثالا واضحا جدا. في المساجد، الأمكنة التي تم وقفها لأجل الصلاة والعبادة، في المساجد يتواجد العديد من الناس، نجد مجموعة هنا تصلي، وأخرى هناك تقرأ القرآن، وثالثة تقرأ الدعاء، ورابعة تسبح وما شاكل. لكننا في هذه الأثناء نجد جماعة هنا تتحدث بعيدا وبمعزل عن الدين وعن الذكر، نجد هذه الجماعة تتحدث في شؤون متعددة، قد يلعبون في المسجد، بعض الناس يكونون في الذاكرين إلا أنهم يكتبون من الغافلين. وهذه مأساة، هذه مصيبة، أن نكون في مسجد من مساجد الله ونحن غافلون. أما التقي إن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين، إن كان الإمام في المسجد يقرأ الدعاء فالتقي يصغي ويقرأ بقلبه وروحه ولسانه. وهناك حادثة تروى على سبيل المصيبة، وأحيانا المصيبة تضحك، من البلية ما يضحك. كان المسؤول عن الدعاء، إمام الدعاء، يقرأ دعاء الجوشن الكبير، هذا الدعاء العظيم الذي يحتوي على ما يقارب 100 من المقاطع، وفي كل واحد منها 10 أسماء وأوصاف، باستثناء واحدة فيها 11 وصفا، يعني ما يقرب من 1000 بين وصف واسم لله تعالى. وهذا من أرقى ما يتوجه به الإنسان إلى ربه، أن يناجي ربه بأسمائه وصفاته عز وجل. وبعد كل مقطع يستحسن ويستحب أن يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. ومن أرقى الأدعية أن يدعو الإنسان ربه أن يخلصه من النار. المصيبة التي تضحك وتبكي أن بعضهم أثناء الدعاء وقد أصابهم الملل، هؤلاء هم في الذاكرين لكنهم كانوا غافلين، صار يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من الدعاء يا رب. أليست هذه مأساة؟ لعل البعض يضحك، نعم، من البلية ما يضحك. هذا الإنسان كان في الذاكرين إلا أنه كتب من الغافلين. فلنكن من الذاكرين مع الغافلين ومع الذاكرين، حتى نربح روحنا ونربح قلوبنا وعقولنا، وحتى نربح حب الله سبحانه وتعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة. يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك. وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا. لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لأمنوك. الخطبة 131، ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق. أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزة من وعوعة الأسد، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشف الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. الخطبة 132، وفيها يعظ ويزهد في الدنيا. نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية، والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها فإنه والله الجد للعب، والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه. فلا يغرنك سواد الناس من نفسك، وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل. كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه، محمولا على أعواد المنايا يتعاطى به الرجال الرجال، حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين. لا في حسنة يزيدون، ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز، وقربوا الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتو أنوار الجلالة، يا مصابيح العدالة، يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتو أنوار الجلالة، يا مصابيح العدالة، يا مصابيح العدالة، يا مصابيح العدالة.
مصابيح العدالة الحيدرية ويا نجوم الساطعة بنور الزكية ويا شموس العصمة وبدور الزهية انتو انوار الهداية وانتو قدوة للبرايا ويسطع بحبكم جماله يا مصابيح العدالة ويا مصابيح العدالة
يا أهل بيت الرسالة يا مصابيح العدالة انتو انوار الجلالة يا مصابيح العدالة يا أهل البيت الرسالة يا مصابيح العدالة انتو انوار الجلالة يا مصابيح العدالة يا مصابيح العدالة
انتو حبل الله المتين بيكم ومن الله كل العز تملك وانتو مهبط وحي القدرة ولنا مسلك والنكر حبكم يا هالي المجد يهلك منبع العز والكرامة ومنتهى علوم الإمامة وبيكم الكون يتلالى يا مصابيح العدالة يا مصابيح العدالة العدالة
رسالة يا مصابيح العدالة انتو انوار الجلالة يا مصابيح العدالة يا اهل بيت الرسالة يا مصابيح العدالة انتو انوار الجلالة
انتو مفخر وانتو مصدر للسعادة وانتو عينة وانتو زينة للقيادة وانتو سادة والكوم تلوق السيادة وانتو صيوان الأمانة وانتو عنوان الديانة ومن نبي هادي سلالة يا مصابيح العدالة يا مصابيح العدالة
يا أهل بيت الرسالة يا مصابيح العدالة انتو أنوار الجلالة يا مصابيح العدالة يا أهل بيت الرسالة يا مصابيح
العدالة وانتو عتر الطواهرة ومنبع العصمة وانتو لأهل السماء ولأهل الأرض رحمة وانتو عالظالم ودار الظلم نقمة آخرة ودنيا نجحنا بعنا وشرينا وربحنا والربح عز وصالة يا مصابيح العدالة يا مصابيح العدالة العدالة
رسالة يا مصابيح العدالة انتو انوار الجلالة يا مصابيح العدالة يا اهل البيت الرسالة يا مصابيح العدالة انتو انوار
التاسعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع أمام التهديد والعقوبات ولا تخوض